إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخواني، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ممشاكم في ميزان حسناتكم يوم لقائه، وأن يجمعنا وإياكم في طاعته دوما سبحانه وتعالى. ومن المعلوم إخواتي أن من هذه المحن التي تمر بنا يخرج ويصنع الله تبارك وتعالى رجال، ولا بد لهذه الصنعة ممن يقومون عليها فيتقنونها. ولن نجد أبدا خير من علمائنا ودعاتنا إلى الله تبارك وتعالى لكي نقتفي هذا الأثر المبارك تبعا لنبينا مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء نافعا مثمرا بإذنه سبحانه وتعالى، وأن يجعل في كلام إخواننا وعلمائنا ومشايخنا الخير الجزيل بإذن الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله نبدأ مع شيخنا الشيخ مسعد أنور، ومع هذه الكلمات أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته يوم لقائه سبحانه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، يخوف البعض عامة الناس من الإسلام إذا قلنا نريد أن نحكم بشريعة الله عز وجل، فيقول قائلهم: لو حكمتم بالإسلام فما هو موقف النصارى وكيف ستتعاملون معهم؟ بل إن البعض يتهم الإسلام بالظلم وبالحيف على بعض الفئات الأخرى، وهذا اتهام جائر، وهذه تهمة باطلة، فإن التاريخ يشهد لنا أن غير المسلمين نعموا بالأمن والأمان والسلامة والعدل والإنصاف في ظلال شريعة الله عز وجل. إن الإسلام يا عباد الله كفل لغير المسلمين حقوقا أوجب علينا كمسلمين أن نؤديها إليهم. الحق الأول الذي كفله الإسلام لغير المسلمين في ظل دولة الإسلام عصمة المال والدم والعرض. الإسلام كفل لهم الأمن على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، فدماؤهم معصومة وأعراضهم وأموالهم معصومة ما داموا من أهل الذمة، من المعاهدين، من المستأمنين، من الذين لم يؤذوننا في ديننا ولا في دمائنا ولا في أعراضنا. والواقع يشهد، لما انسحب الأمن بأمر قد دبر له بليل، هل وجدتم كنيسة واحدة يحرسها الآن عسكري واحد في كنيسة دلوقتي يا اخوانا قدامها؟ أمين شرطة واحد؟ أبدا. ومع ذلك هل كسر لهم صليب؟ هل أصيب واحد منهم بأي أذى؟ من الذي كان يحميهم ويحمي دور عباداتهم إلا نحن؟ فالحق الأول لغير المسلمين على المسلمين واحد، ألا نصيبهم بأذى في دمائهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا كلاما يخلع القلوب ويقشعر منه الجلد ويقف منه الشعر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 سنة. من قتل معاهدا، رجل من غير المسلمين من الذين سالمون من آذاه بإهراق دمه، فلن يجد رائحة الجنة. الحق الثاني لغير المسلمين على المسلمين عدم إكراههم على الدخول في الإسلام. أولم يقل ربنا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي؟ أولم يقل ربنا في كتابه الكريم: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بس اللي هيكفر ويل له في الآخرة، إنا أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أكدت على هذا الكلام لأن أحد الدعاء قال: إن الله كفل حرية الكفر لمن أراد أن يكفر، ما شاء الله على الفقه العظيم. هذا كلام فارغ، لا إكراه في الدين، لكن الذي سيكفر بالدين مآله في الآخرة إلى الخزي والعار والعذاب والهوان والشنار. من حقهم علينا أن ندعوهم إلى الإسلام بالكلمة الطيبة، وأن نجادلهم بالتي هي أحسن كما أمرنا ربنا. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فمن حقهم علينا دعوتهم إلى الله عز وجل بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن، دعوة سلوكية قبل الدعوة الكلامية. ولا يجوز أبدا أبدا أن نكرههم على الدخول في الدين. ولماذا نكره غير المسلمين على الدخول في الإسلام وديننا قوي الحجة ظاهر الدلالة؟ أي أحد في دماغه مسكة عقل إذا عرض عليه الإسلام كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلا فظاظة ولا غلظة بلا جهل؟ والله أي أحد يسمع كلمة الله بإنصاف لن يملك إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثالثا، من حقهم علينا الإحسان إليهم، نحسن على غير المسلمين. سؤال: هل يجوز لي أن أدفع صدقة لغير المسلمين من المحتاجين؟ الجواب نعم. نعم. سؤال: هل يجوز لي عيادة مريض نصراني من جيراني؟ الجواب نعم، وتدعوه للإسلام. سؤال: هل يجوز لي أن أقبل هدية من غير المسلمين؟ الجواب نعم، بشرط أن تكون الهدية جنسها حلال في شريعتك وليست من باب الرشوة، فهدايا العمال رشوة كما قال عمر بن عبد العزيز. سؤال: هل يجوز لي إذا دعاني واحد من غير المسلمين إلى طعام أن آكل معه تألفا لقلبه ودعوة له للإسلام؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه اليهود إلى طعامهم فأكل معهم. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له المقوقص هدايا فقبلها. بل إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه كانت إذا ذبحت الشاة في بيته قبل أن يأكل منها يسأل: أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ والحديث رواه الترمذي وهو حسن صحيح. فمن حق غير المسلمين علينا كما أمر الإسلام أن نحسن عليهم، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين جل جلاله. عمر بن الخطاب لما رأى يوما شيخا كبيرا يمد يده ويسأل الناس قال: ألم أنهى عن هذا؟ قال: شيخ كبير من اليهود ذو عيال أرهقتني الجزية، مع أن الجزية أقل من أقل ضريبة يدفعها المسلمون الآن. قال: تعال معي. وأخذه معه إلى بيت مال المسلمين وقال لخازن بيت المال: ادفع لهذا من صدقات المسلمين، هو وأمثاله، هو وأشباهه. فمن حق غير المسلمين علينا ألا نؤذيهم في دمائهم ولا أعراضهم ولا أموالهم، أن ندعوهم إلى الله بالكلمة الطيبة، ألا نكرههم على الدخول في الإسلام. رابعا، أن نحسن إليهم ما داموا لم يؤذوننا في دمائنا ولا ديننا ولا أعراضنا ولا أموالنا. كذلك من حقهم علينا عدم ظلمهم، العدل معهم. لو اختلف يهودي مع أكبر عمامة من علماء المسلمين وكان الحق لليهودي، لمن يقضي؟ قاضي المسلمين يقضي بالحق، وإن كان الذي سيفوز به هو اليهودي. هكذا أمرنا رب العالمين، قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدل مع المسلم ومع غير المسلم، وكلكم يحفظ ما كان بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه واليهودي والقاضي شريح. خرج علي يوما فوجد درعه في يد رجل يهودي، قال: يا هذا، الدرع درعي، ولم أهب ولم أبع. فقال اليهودي: بل هي درعي ولا أكذب الأمير. يهود، شوف الدبلوماسية في رد: بل هي درعي ولا أكذب الأمير، اذهب إلى القاضي شريح لو شئت. والسؤال: ما الذي جعل يهوديا يقول لرئيس المسلمين لسيدنا علي عندما اختصم معه: اذهب إلى القاضي؟ ما الذي بجحه؟ ما الذي جعله يتكلم بهذه القوة؟ ثقته في عدالة الإسلام، ثقته بأنه في ظلال الشريعة لا يظلم غير المسلمين أبدا. فذهب علي إلى شريح فسأله عن الخصومة، قال: الدرع مع اليهودي درعي، أعرفها، لم أبع لم أهب. قال: معك بينة يا أمير؟ قال: يشهد لي ولدي الحسن وخادمي قنبر. قال: قد علمت أننا لا نقبل شهادة الولد لوالده. قال: سبحان الله، ترد شهادة رجل من أهل الجنة؟ أولم يقل نبينا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال: قد علمت أننا لا نقبل شهادة الولد لوالده، فهل معك بينة؟ قال: لا. قال: يا يهودي، تقسم أن الدرع ليست لأمير المؤمنين؟ طبعا قالوا لليهود: احلف، قال: جالك الفرج، فأقسم. فقضى شريح بالدرع لليهودي، فعجب اليهودي من أمة يقضي قاضيها لصالح واحد من غيرهم، والخصم من أكبر رأس فيهم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قال علي: والدرع؟ قال: درعك. قال: هي لك، هدية لك، لأنك أصبحت أخي. هذا هو الإسلام. كلكم يعرف القصة التي رويت، وأنا أعرف معنى رويت، من الذي كان بين محمد بن عمرو بن العاص وبين القبطي، عندما سبق القبطي ابن رئيس مصر، محمد بن عمرو بن العاص والي مصر. فقال ابن عمرو للقبطي: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ ونزل عليه بالصوت. ازاي تسبق ابن الرئيس؟ لازم ابن الرئيس يبقى ذكي وألمعي وبطل ورياضي ومفكر. راحل تسبقني ازاي انا؟ يعني انت ابن مين في مصر؟ ازاي تسبقني؟ انا العبقري اللماح الذكي العاقل القريب الفيلسوف السياسي الاقتصادي الموفق الملهم كلام ده. فانطلق القبطي من مصر الى المدينة، وقطع مئات الكيلو مترات حتى يلقى امير المؤمنين عمر، وما قطع هذه المسافة الطويلة الا لانه يثق 100% في انه سينصف، يثق في عدالة الاسلام. فبعث عمر لعمر ولولده، وفي الموسم وامام الناس، قال لابن عمر: أضربت القبطي؟ قال: ضربته. قال: يا قبطي، خذ درتي واضرب ابن عمر حتى تشفى. فنزل فيه ضربا. قال: شبعت؟ قال: شبعت. قال: اضرب عمر، اضرب عمر. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ لقد ضربت الذي ضربني. قال: إن ولده ما ضربك إلا في سلطان أبيه. مش أنتوا في مصر بتقولوا اللي له ظهر ما يضربش على بطنه؟ آه، له ظهر عشان كده افترى ظهرك. قال لا يا امير. قال هات الدرة. ثم جعلها على صلعة عمر. وسيدنا عمر كان اصلع, وسيدنا عمر كان اصلع, وسيدنا عثمان كان اصلع, عشان محدش اصلع يزعل. تخيل يا اخي سيدنا عمر حاطط العصاية على صلعة سيدنا عمر. وقال الكلمة المشهورة التي ذاعت وشاعت وانتشرت وبلغت الآفاق, قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه رسالة تطمين لغير المسلمين الذين لا يعرفون الإسلام أو يخوفهم البعض من الإسلام. والله لو حكم بلدنا بالإسلام لنعم النصارى قبل المسلمين بالعدل والإنصاف والأمن والأمان والسعادة. ديننا يأمرنا ألا نؤذيهم, يأمرنا أن نوفي بعهودهم, يحرم علينا دماءهم وأعراضهم وأموالهم, يأمرنا أن ندعوهم بالكلمة الطيبة وبالدعوة المهذبة. الكلام في هذا الباب يطول, لكن أكتفي بهذا القدر, وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذا الكلام. وأنا عندي مقال للبابا شنودة صادر في 6 مارس, مقال في الأهرام في 6 مارس 1985 يقول فيه نحن نريد ونطالب أن نحكم بشريعة الإسلام. قال لا يضرنا أن نحكم بشريعة الإسلام. وهذا الكلام موجود أيضا على موقع البصيرة, موجود على موقع البصيرة لمن أراد أن يدخل ويأخذ المقال, وسهل جدا من خلال الإنترنت أن تأتي به. عقلاؤهم يوقنون أنهم في ظل الإسلام نعموا قديما وينعمون إذا عمل بالإسلام فينا وفيهم. أسأل الله عز وجل أن يهدي كل الخلق للإسلام, وأن يجعلنا صورة عادلة موفقة تعبر تعبيرا جيدا عن الإسلام وعن المسلمين. أحبكم في الله, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لشيخنا, وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناته سبحانه وتعالى. ولنسامحه جميعا لأن الشيخ مرتبط بدرس, فربنا سبحانه وتعالى يسدد خطاه, وإن شاء الله عز وجل لنستكمل هذا الخير مع فضيلة الشيخ هاني حلمي إن شاء الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى, وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد, فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما, وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما, وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا, وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أهلا ومرحبا بكم, وأسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما أقول وما تسمعون الحجة لنا لا علينا. احنا وسط شباب المعادي, وشباب المعادي لهم في قلبي معزة خاصة وهم يعرفون ذلك. فالنهاردة انا اريد ان اتحدث معكم مجيبا على سؤال, ما هو الدور المطلوب منك ومني منا جميعا الان؟ ايه المطلوب مننا؟ نحن نسمع كلاما كثيرا, لكن الوقت وقت عمل لا وقت تنظير. مش وقت ان احنا دلوقتي نتكلم بنظريات, الوقت وقت اعمال. علشان كده عايزين نعرف وصفة الوقت، ما هو واجب الوقت الآن، حتى نجيب على هذا السؤال ينبغي أن نحدد وجه الإشكال عندنا. شوفوا يا جماعة، أكبر خطيئتين، أكبر جريمتين، أكبر مشكلتين في حياة المسلمين، في حياة المصريين، في حياتنا، حاجتين: لا هدف لا دور. ما عنديش هدف حقيقي عايش له، أهدافنا ممكن تقول عليها أهداف ضبابية أو تقول عليها أهداف إنشائية. أنت عايز إيه؟ أنت جاي هنا ليه؟ احنا عاملين المؤتمر ده ليه؟ انا وانا داخل سامع واحد بيقول ده كلهم دقون، ده الوضع حاجة تانية خالص. احنا مش عاملين المؤتمر دول لشريحة من الناس، احنا بنكلم كل الناس. فبالتالي انا مش جايب اجندة، انا بكلمك عشان انا منك وانت مني، وانا وانت في صف واحد في بلد واحد، والمفترض ان احنا نكون على هدف واحد. بس ازاي نوصل لده؟ هو ده اللي انا عايز اوصله في كلمتي. يا جماعة، ايه الهدف؟ اكبر شيء انت عايش له ايه؟ ايه اكتر حاجة شغلاك؟ لما بتقعد بينك وبين نفسك بتسرح في ايه؟ بتفكر في ايه؟ طموحك الاكبر اللي شاغل بالك لما تيجي عايز تنام، ايه اكتر حاجة بتقرق نومك؟ عايز تتجوز؟ عايز وظيفة؟ الجوع، عايزين ناكل، ايه اكتر حاجة شغلاك؟ دي مسألة الهدف. وخليني اقول لكم ازاي حنصنع الهدف، وازاي نتوحد كلنا على هدف. الامر الثاني، ايه دورك؟ خلاص حتى لو عرفنا الهدف ايه، طب وانا دوري ايه؟ وظيفتي ايه؟ ربنا خلقني في هذا الخلق عشان ادي رسالة معينة، هي ايه؟ تعالوا نجاوب على السؤالين. الهدف، العلماء بيقولوا علشان تصنع هدف لازم يبقى فيه اربع حاجات. اول حاجة، لازم يبقى الهدف ده هدف واضح، مش هدف غامض، مش كلام. تاني حاجة، لازم الهدف ده يبقى محدد، عارف اللي هو ايه؟ انا عايز اسافر اسكندرية، واضح انا رايح فين؟ طب هاخد انهي سكة؟ هاخدها زراعي ولا صحراوي؟ يبقى انا قدامي هدف انا عايز احققه، وفي نفس الوقت انا محدد الوجهة والطريقة اللي انا هعملها. ثالث حاجة، لازم الكلام يبقى كلام واقعي، زي اخونا ما بيقول احنا عندنا ازمات في بلدنا، والازمات دي ما ينفعش ان احنا نتكبر عليها ونتعالى عليها، عايزين كلام واقعي. هتحلولنا مشكلة البطالة ازاي؟ هتحلولنا مشكلة الفقر ازاي؟ هتحلولنا مشكلة الامية ازاي؟ هتحلولنا مشاكل اقتصادية وسياسية ازاي؟ حد يجاوب لي على الاسئلة دي بكلام واقعي، مش بكلام بتاع الخطب. الناس عايزة اجابات على الكلام ده. فلازم يبقى هدفك، ولازم تبقى الاستراتيجية بتاعتك، خطتك يعني، تبقى واضحة ومحددة وواقعية. رابع حاجة، لازم الكلام اللي انت عايز توصل له ده يبقى قابل ان انت تقيسه، تقول انا بحقق الكلام ده ولا لا. مثلا واحد عايز يخلص كتاب، عايز انا اخلص الكتاب ده اللي 300 صفحة، انا بقرأ 10 صفحات في الساعة، يعني معنى كده ان انا اخلص ده في 30 ساعة، انا بقرأ كل يوم 3 ساعات بس، يبقى هخلصه في 10 ايام. خطة. انا النهاردة عايز اعدل من مستواك الاقتصادي، انت دخلك كام؟ دخلي 500 جنيه، دخلي 700، دخلي 1000، عايز اوصل لكام علشان ابقى مستريح؟
ازيد على ده 200-300 هجيبهم ازاي؟ انا محتاج اعدل من منظومة الاجور، وفي نفس الوقت عايز ازود من معدل الانتاج، ابتدي اعمل خطة واستراتيجية معينة عشان اقدر اغير الكلام ده. يبقى بدأنا نعمل ايه؟ بنحط اهداف اهو، والاهداف دي فيها الاربع صفات اللي احنا قلنا عليهم. طيب انت لسه ما جاوبتش، ايه الهدف؟ احنا ممكن نتفق على حاجات كتير ونختلف في حاجات كتير. الناس لما كانت في التحرير متفقين على العدالة، على الحرية، متفقين على ان النظام فاسد واحنا لازم يزال، لكن مختلفين في الطرق والاساليب والوجهات. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. كلنا كده لما كل واحد هيمشي بدماغه، ودي آفة دلوقتي موجودة، كل ناس، كل شريحة، كل طبقة ماشية بدماغها. طب يا جماعة مش هنوصل لحل، احنا لازم نبقى ايد واحدة، احنا لازم يبقى اهدافنا واحدة عشان نوصل لنتيجة حتمية واحدة. نوصل للكلام ده ازاي واحنا مختلفين اصلا بالشكل ده؟ هو ده فكرة شريعة الرحمن وقانون الانسان. دلوقتي كانت حكومة رجال اعمال، فبيعمل لمصلحته، فبقى مستوى الفقر 43% في البلد، وناس فوق خالص مليارات و70 مليار وكلام من ده، وناس مش لاقيه خالص، بقيت فين لفين؟ عشان ايه؟ قانون الانسان، قانون البشر. مين اللي هيكسب؟ الاغلب. بايه؟ بقوته، بنفوذه، بماله. وطبقة تانية ضايعة. طب نخليها اشتراكية، نرجع لعهد الستينات. طب ما هو الناس تشتكي واصحاب رؤوس الاموال يشتكوا، النظرية الاشتراكية فيها وفيها، النظرية الرأسمالية، طب النظرية الفلانية، طب نعمل، طب نسوي. هو ده اللي انا بتكلم فيه، الفرق ما بين قانون الانسان اللي لو كل واحد تحكم اليه هتلاقي من جواك انت شايف ان الضريبة العقارية دي حرام، فعايز تتنصل منها وعايز تزور فيها وعايز تخرج منها، ليه ياخد مني 20%؟ قانون الانسان. انما الزكاة وانت مؤمن 2.5% من مالك، يا اخي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ده بالعكس ده الفلوس هتزيد وتبقى بركة، ده من ربنا، واللي ربنا يوجبه علي اطلعه بسخاوة نفس وبطيب نفس. ده الفرق. عايز اوصل ليه؟ عايز اوصل ان احنا مش هنعرف الهدف الا من قبل الرحمن، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب ربنا حدد لنا الاهداف في حاجتين، انا هعيش الدنيا دي ليه؟ يلا كده نوصل من سؤال ليه ده لتحديد الهدف. ها انت عايز ايه دلوقتي؟ انا طالب عايز انجح، وبعد ما تنجح اتخرج واشتغل، وبعد ما تشتغل اجمع فلوس واجيب بيت، وبعد ما تجيب البيت ادخل بيت الناس عشان اتزوج بزوجة، وبعد ما تتزوج استقر بقى وتمشي سنة الحياة وانجب الاولاد وادخلهم احسن مدارس و و و و خلصت الدنيا. هو ده الهدف؟ مش هو ده الهدف وخلاص متنا وانتهينا؟ هو خلقنا لأداء الرسالة دي بس، ولا أداء الرسالة دي علشان هدف تاني احنا رايحين له؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربنا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يبقى أنا خلاني عشان أعبده. أعبده يعني إيه بقى؟ يعني انت عايزني نخش الجامع وكده حلنا المشكلة الاقتصادية والسياسية، ادي شغل الدراويش. والله ما قلت كده، لانك انت مش فاهم يعني عبادة. العبادة مش معناها صلاة وصيام وزكاة وقراءة قرآن و المعنى مش كده، المعنى اعلى من كده. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه، من الاقوال والافعال، كل حاجة بتعملها ربنا يحبها ويرضى عنها. طلبك للرزق عبادة، معاملاتك مع الناس عبادة، اخلاقك عبادة، سلوكياتك عبادة، هو ده المطلوب عبادة. وايه تاني؟ بس الهدف التاني واستعمركم فيها، طلب ان انت تعمر الارض، طلب ان انت يبقى ليك بصمة في الواقع. لازم يبقى عندي ايمان ولازم يبقى عندي عمران، لازم يبقى عندي الهدفين دول واضحين، انما يبقى ليا مش بس جانب عبادي وايماني، لازم يبقى جنبه جانب عمراني، جانب اعماري، جانب تنموي، لازم يبقى ليا دور وليا بصمة. يبقى دول الهدفين. طب انا عايز اعرف، طب دوري هوصل اعمل ايه انا؟ طيب اسألك شوية اسئلة وما طولش عليك عشان توصل لإجابة السؤال. طيب انت اتخلقت في البيئة دي ليه؟ ودخلت المعهد الفلاني او الكلية الفلانية ليه؟ ونشأت في البيئة دي ليه؟ والاسرة دي ليه؟ وعندك مواهب مش عند غيرك، لازم تبقى عارفها علشان تستثمرها عشان تحقق الهدف. ايه دورك؟ دورك ممكن يكون بسيط قوي في عيون الناس لكن كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. ممكن واحد يعمل عمل قدام الناس يبقى ظاهره كبير لكن عند ربنا قليل. صدقة درهم، 1000 درهم، واحد معاه درهمين يطلع درهم، طلع نص الفلوس. واحد معاه 1000000 وطلع 1000. شوفوا النسبة والتناسب، العملية ما بتتقاس كده عند رب العالمين. فأول معنى هنا لا تحقرن من المعروف شيئا، وعايزك تعرف قدرتك فين وتستثمرها. عايز اقول لك على اشياء تبتدي تشتغل فيها شغل عملي. هنتفق على حملات عملية هشير عليك ب4 حملات، واترك المجال لمشايخنا. اول حملة، حملة هنسميها كلنا يد واحدة، او سميها تحاب وتصافو، او سميها وحدة الصف المسلم. عايزك تغير من معاملاتك واسلوبك مع كل الناس. ما تقوليش ملتحي وغير ملتحي، ما تقوليش اخواني وسلفي، ما تقوليش الشعارات دي دلوقتي. خلينا كلنا ايد واحدة. ممكن تعمل انت يلي بتعرف تتقن مثلا انك تنشئ موقع او تعمل صفحة على الفيسبوك وتجمع الناس تحت المعاني دي، ويبقى كلامنا كده: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كلنا ايد واحدة تحت معنى تحب وتصافوا. عايزين نفعل ادب الخلاف، اخلاق المسلمين. فلما يجي حد يبتدي يقول لك انت ما نزلتش التحرير، ولا انت اللي نزلت، لا مش عارف ايه، طب الشيخ اللي كان بيقول، طب العلان، اقفل. قل له: يا اخي امسك عليك لسانك، خلينا نشتغل، خلينا نعمل بواجب الوقت، مش وقت تصفية حسابات. ابوس ايدك، مش ناقصين، الوقت ده هنتحاسب عليه كلنا ورب العالمين، ان احنا ضيعنا اعظم فرصة للتمكين للدين. فاقفل الصفحة دي تماما. المشروع التاني، مشروع هنسميه مصر هتبقى احلى، ده مشروع تنموي. كل واحد عنده رؤية او عنده ثقافة يتجمع برضو يعمل صفحة، الصفحة دي يتكلم فيها عن ايه، افكار، الافكار دي مهمة قوي. ومش عايزين كمان نقف على افكار، عايزينها تبقى مشاريع وانزل واشتغل. هتعمل ايه في القضايا اللي انا اتكلمت عليها دي؟ البطالة، عندك فكرة؟ ممكن تجيب التايهة، احنا لسه بنقول لا تحقرن من المعروف شيئا. هتعمل ايه في مشكلة الفقر اللي النبي بيقول: واعوذ بك من الكفر والفقر. هتعمل ايه في التثقيف السياسي، الناس مش فاهمه، هتشاركوا، هتعملوا حزب، هتسوى ازاي، هتبقى مع الاخوان، هتبقى مش مع الاخوان، هتعمل ايه، هتخش انتخابات، هتأيد مين، هتسوي ايه، فين الرؤية؟ لازم يبقى في تثقيف في هذا الجانب، التعليم وغيره من الملفات. يبقى ده مصر هتبقى احلى، ده يبقى ده المشروع التنموي. المشروع الثالث هنسميه مشروع او حملة رجل المرحلة. يعني ايه؟ انا عايزك بقى من اللحظة دي تبقى حاجة تانية، من المؤمنين الرجال، الراجل اللي يتحمل المسؤولية، الراجل اللي يعرف بمواقفه، الرجال مواقف. انا عايزك تعمل ايه؟ كلمة الشيخ مصعد النهاردة بيتكلم على ملف الاقباط. انت النهاردة هتتعامل ازاي؟ الناس دي عندها شبهات، الناس دي فاهمة ان انت هتخنقها، ان انت هتقتلها، ان انت هتصفيها. الكلام ده غلط، والكلام ده لازم يفهم ان هو غلط، وانه مش هيشوف عز ولا هيشوف سماحة الا في ظل الاسلام. تعرف تعمل الكلام ده عملي وعلمي؟ تعرف ترد على الشبهات؟ النهاردة بيتكلموا في الدولة المدنية والدولة الدينية، تعرف ترد على شبهات الليبراليين والعلمانيين؟ يعني ايه الليبرالية اصلا؟ يعني ايه كذا؟ الكلام ده لازم تفهمه وتسأل فيه وتتثقف حوله. عايزك تبقى رجل المرحلة علشان تعذر امام رب العالمين، وإلا والله لن تعذر. الدين حمل، ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وفي ظل الكلام ده الناس بدأت تقول انتوا قاعدين تقولوا لنا سياسة، وقاعدين تقولوا لنا تنمية، وقاعدين فين الدين؟ احنا عايزين احوالنا وايمانياتنا عمرنا ما هننساها. انا المشروع الرابع اللي بقترحه الاخير، عايزين نعمل مشروع باسم كونوا ربانيين. يا جماعة ناقص 150 يوم على رمضان، حد بيفكر في القصة دي دلوقتي؟ سلف 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان، احنا دلوقتي في رمضان، احنا دلوقتي في الرئيس اللي هينتخب بعد كام شهر؟ لا، ما احنا عايشين لأهداف إيمانية. أنا من دلوقتي محتاج أخطط لرمضان بقيام وصيام وبأذكار بإصلاح الحال، أعرف أي مشاكلي مع ربنا. لأنك مش هتنفع تبقى رجل المرحلة، ومش هينفع تقوم بالمشاريع دي وانت من جوه خاوي. مفيش حاجة هتقلك وهتخليك قادر ان تمشي في الطريق ده بحول الله تعالى وقوته الا رصيد الايمان اللي في قلبك. فعشان كده لازم يبقى لينا فراسة، فرسان، فروسية في النهار ورهبان بالليل. عايزين نفعل المعاني دي ونبتدي من اللحظة دي نبقى شيء تاني. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهي دي وصفة التغيير لو كنا عايزين نبقى شيء آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعلنا لك مطوعين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. يا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل فخائم صدورنا. اللهم لا تفض جمعنا هذا الا بذنب مغفور وبسعي مشكور وبتجارة لن تبور. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. فستذكرون ما قلت لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
ان شاء الله تبارك وتعالى مع اخونا فضل الشيخ علي، والشيخ كناوي اعتذر، يعني ما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناته سبحانه وتعالى، ويتقبل منه ومنك صالح الاعمال.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سأدع كثيرا من كلام إخواننا وسأركز الحديث حول نقطتين لا ثالث لهم. النقطة الأولى هي نقطة الإصلاح المتدرج. الإشكالية أن بعض إخواننا إذا أراد أن يقيم مؤتمرا من المؤتمرات جعله مؤتمرا فئويا. ماذا أقصد بكلمة فئوي؟ يعني مثلا المؤتمر السلفي، فيفهم من ذلك أن من لم يكن سلفيا ما يبقى إيه؟ ما يحضرش. طب أنا راجل مسلم سني أحب الله ورسوله والذين آمنوا، غير أنني لا أفهم معنى هذه الكلمة الشريف، أحضر ولا ما أحضرش؟ فهذه المسألة دفعتني الآن أن أركز حديثي حول قضية الإصلاح المتدرج. سمعنا إخواننا وسمعنا من قبل ذلك مشايخنا، كل منهم يرشد الناس جميعا إلى ضرورة تفعيل المادة الثانية من الدستور. هل هذا المطلب الذي نطلبه مطلب متشنج متعصب، أم أن هذا المطلب سعى إليه كثير من جماهير الناس التي تحب الله ورسوله والذين آمنوا؟ هذه مسألة. في المقابل نجد أن كثيرا من الناس يحاربون فكرة أسلمة المجتمعات، على رأسهم اليهود والأمريكان، صح يا إخواني؟ وعملاء هؤلاء من الذين يأكلون على موائدهم ليلا ونهارا يقولون لا لأسلمة المجتمعات، رغم أنه قبل هذه الأزمة التي وقعت في بلادنا وجدنا أن نتنياهو يعلن يهودية الدولة. ما معنى يهودية الدولة؟ أن الدولة الآن صارت مظلتها دينية، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ها بلى، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. خلي بالك من المسألة دي. فلماذا يكون هذا الأمر حلالا لليهود ويكون حراما علينا نحن الأمة الرائدة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكانت الإشكالية أن بعض الناس يخشى من الإسلام. فتح أخي الشيخ مسعد ملفا واحدا، ألا وهو ملف غير المسلمين، ثم إن هؤلاء يظهرون لنا أننا إن حكمنا بشريعة الله أو فعلنا المادة الثانية من الدستور أننا سنقوم بقطع الرقاب، بل إن بعض المسلمين أسلموا عقولهم لبعض القنوات الفضائية العلمانية. فوجدنا أن بعض الشباب المسلم في ميدان التحرير وغيره يقول لا لإقامة الشريعة، ونعم للليبرالية، ونعم للعلمانية. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما معنى كلمة ليبرالية؟ ما معنى علمانية؟ ما معنى ديمقراطية؟ ما معنى دولة رأسمالية؟ ما معنى دولة دينية تيوقراطية؟ هذه أسئلة بعض إخواننا يسمعها الآن، غير أنه لا يدرك حقيقتها. لهذا يا إخواني أردت أن أرتكز في كلمتي على هذه المسألة، أننا إذ نطالب بتفعيل المادة الثانية من الدستور فليس هذا هو المطلب الوحيد. يبقى دي مسألة أولى. ثانيا، لا بد وأن يفهم الجميع أن ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في أيام، 300 400 500 سنة. مصر وكثير من بلاد العرب
والمسلمين تحكم بالعلمانية. فكان نتاج العلمانية واضحا، اطلع من عندك شوية ادخل على مودرن اكاديمي هتلاقي ايه؟ هتلاقي حاجات غريب. خطوتين كمان وروح عند جامعة القاهرة او جامعة عين شمس، جامعة المنصورة عندنا عشان ما تزعلوش، اي جامعة هتجد ايه؟ واحد شباب مغيب الا من رحم الله، تلات ارباع العيال حشيش وبنجو وترامادول وحبوب صراصير. ايش عرفني؟ شفت يا شفت يا عم سلام. هو احنا جايين من كوكب تاني ولا ايه؟ هذه اشكالية. خطوتين كمان، كورنيش، زنا، دعارة، فحش، كل هذا يحدث في نظام يدعم ما يعرف بالحرية. ووالله لم يستطع هؤلاء أن يفرقوا بين فوضى الحرية التي قد تؤدي إلى خلل أمني ومجتمعي، وبين الحرية المنضبطة بضوابط شريعتنا. طب ناس دي طريقة تفكيرهم 300-400-500 سنة، أول ما أقول له قال الله قال الرسول هيقول لك بس مزاجنا هيقف، اتنين هيقطعوا رئابينا، تلاتة بناطلنا السقطة هيسلتوها لنا، البنات هتقول لك ده انا بحب السداح مداح، انا بحب السداح مداح يا اخي، واحد شايل مخ والتاني تعبان ليه؟ انا احب التبرج والسفور واللي يبان مني زكاة عني الى غير ذلك. فتيجي انت تقول لي النهاردة فجأة هتلبس اجدال او حجاب، هذا هو مخيلة كثير من الناس. عشان كده انا اردت لانني استمعت الى كلمات اخواني ان ارتكز على هذه النقطة، اننا لن نسعى في ايامنا هذه بغير فقه المرحلة، لابد وان نفهم ان لكل مرحلة من مراحلنا التي نحياها فقه، فلا بد من الاصلاح المتدرج. طب الاصلاح المتدرج ده هيشمل فئتين من الناس، وهي دي النقطة التانية. فئة وهي القطاع العريض من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبناء هذا الوطن، هذه الفئة هي فئة عموم الشعب. أخونا هاني اتكلم معاكم بأسلوب التنمية البشرية، أنا هتكلم معاكم بالشغل الميداني الواقعي العملي الذي نلحظه ونراه في كل مكان من الأمكنة. عبك قطاع شعبي رهيب جدا، 88 مليون. هنقول القطاع الديني، ودي فئة مخصوصة، فئة بسيطة اللي احنا بنسميها فئة التيار الديني الملتزم على اختلاف اطياف، فئة غير المستقيمين. والكلام ده انا لا احب ان اصنف الناس كذلك، ولكن هذه التصنيفة تصنيفة حقيقية حرص النظام السابق على تأصيلها في عقول الناس، علشان يبقى المجتمع مجتمعين، مجتمع بيقولوا عليه مجتمع الملتزمين، ويبقى المجتمع ده مجتمع محاصر مضطهد. اول من يضطهدوا، لا اقول ان بل يضطهدوه الناس، صح،
ده شوف الملتحي كده لو وقف فجأة غصب عنه تلاقي الطريق كله قاعد يسب ويلعن الملتحي. هذه الثقافة التي ربيت أجيال كاملة عليها دي ثقافة منتشرة صح ولا لا؟ مشكلة.
تكلم ولا تكلم؟
هذه الثقافة ثقافة ربيت أجيال كاملة عليها، فهذه إشكالية. هذا قطاع عريض. طب عندك كمان داخل القطاع العريض ده من يرفض الإسلام، يعني علمانية يعني لا دينية، بس هو بيرضاش يصدم العواطف إعلامية، ما بيقولكش أنا لا أريد دولة لا دينية، بيقولك أنا أريد دولة ليبرالية، دولة مدنية. والسؤال، هل سعت كل هذه الجماهير التي خرجت منذ 25 يناير إلى يوم الناس هذا لإسقاط شخص بعينه، شخصنت هذه الثورة في أشخاص لم يكن مقصودا يوما ما؟ ما إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الناس، علشان أكثر الناس ليست عقائدية، ليست أصولية، وإنما هي سطحية في أثناء النظر، أكثر هؤلاء قد أسقطوا شخصا بعينه واكتفوا بذلك، والبقية اكتفت ببعض المطالب الحقيرة. يقول لك احنا عايزين دولة مدنية. طيب انت اسقطت شخص ولا انت عايز تسقط نظام؟ يقول لك لا انا عايز اسقط نظام. طب والنظام اللي قبل كده كان نظام ايه؟ ها، كان نظام ايه؟ علماني، صح صح ولا انا بتيألي؟ كان علماني. يبقى الاشكالية عندنا في اسقاط شخص، شخصنة الموقف، ام في تعميم هذه الاشكالية والتخلص من كل الفساد والمفسدين والانظمة الفاسدة الكاسدة التي حكمت الناس سنوات عجاب؟ صح. النهاردة كل المطالب اللي انا قاعد اقرأها، نريد تنمية عمرانية، نريد اقتصاد حر، نريد مؤسسة أمنية مستقلة ترعى مصالح الناس، نريد نريد نريد، كل هذه المسائل نقرأها. طب كل ده يحصل ازاي؟ يحصل ازاي طالما ان الفكرة لم تسقط؟ يبقى هذه إشكالية. طيب أردنا أن نسقط الفكرة، هيحصل من القطاع العريض من المجتمع موافقة ولا رفض؟ أنا عايز أسمع رفض. يعني النهاردة لو طلع مجموعات كبيرة قالوا يا جماعة لا نريد غير الإسلام، هتلاقي أبوك في البيت يقولك إيه؟ يقولك يروح يتوكس. انتوا فاكرين الشيوخ بتوعكم اللي قاعدين يتكلموا دول يعرفوا يمشوا زاوية؟ مش يمشوا دولة. والتاني هيقول لك اسلام مين يا عم بس، صلى على النبي، ابو بكر مات وعمر مات والناس دي ماتت الله يرحمها، وهكذا. اذا لابد وان نجتهد الان على ما يعرف بالاصلاح الايه المتدرج
بإذن الله تبارك وتعالى. لا يكون هذا هو آخر العهد بإخواننا ومشيخنا، وعلى أمل اللقاء إن شاء الله عز وجل أن يتكرر هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى. لا يسعني إلا أن أقدم جزيل الشكر باسمكم جميعا لمشايخنا فضيلة الشيخ مسعد أنور، أخونا فضيلة الشيخ هاني حلمي، وأخونا الشيخ فضيلة الشيخ علي قاسم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع هذا السعي المبارك، وجزاكم الله عنا خيرا، وكان هذا ظننا فيكم إن شاء الله تبارك وتعالى.